أشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها ومعانديها ومنكري شهادتها وغاصب حقوقها وغاصب حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في التفاصيل التي ذكرت في الاستصحاب، ذكرنا التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذكرنا التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وذكرنا التفصيل بين الأحكام المستكشفة من الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة الشرعية، وذكرنا التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وتتميما للكلام نتكلم مختصرا في حجية قاعدة المقتضي والمانع. ثلاثة قواعد كانت قريبة وشبيهة ونتكلم حولها إن شاء الله. تكلمنا في قاعدة منها وهي الاستصحاب، وسنتكلم إن شاء الله في قاعدة منها وهي قاعدة اليقين أو قاعدة الفراق، وقاعدة منها هي قاعدة المقتضي والمانع. إذا علمنا بوجود المقتضي وشككنا في المانع فهل يمكن أن نحكم بوجود المقتضى أو لا؟ مثلا إذا تيقنا بوجود طهارة الماء وشككنا في نجاسة الماء، هل يحكم بطهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء؟ فنقول لا دليل على حجية قاعدة المقتضي والمانع. ربما يمكن أن يتوهم أن الصحيحة الأولى كانت دالة على قاعدة المقتضي والمانع بالخصوص، أو كانت شاملة لقاعدة المقتضي والمانع، إذ قال الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك. ولكن هذا التوهم توهم سخيف وضعيف، وسر ذلك أن ظاهر الرواية الشريفة هو اتحاد متعلق اليقين والشك، مع أن المتعلق في قاعدة المقتضي والمانع كان مختلفا. لا تنقض اليقين بشيء بالشك في ذلك الشيء، إن قلت فلماذا التزمت بالاختلاف والتزمت بدلالتك على الاستصحاب؟ قلت سر ذلك هو تطبيق الإمام عليه السلام هذه القاعدة على الشك في الوضوء، شك في نقض الوضوء. ولم يطبق الإمام عليه السلام هذه الرواية الشريفة على مورد الاستصحاب. إن قلت إن اليقين إن الوضوء مقتض للطهارة والنوم مانع، ولذا إن الإمام عليه السلام طبق على قاعدة المقتضي والمانع، قلت إن الوضوء كان مقتضى وكان شرطا، والنوم كان رافعا لا مانعا. ما شككنا في حدوث الطهارة، بل شككنا في بقاء الطهارة، ولذا لا يمكن أن نلتزم ونمسك بالرواية لإثبات قاعدة المقتضي والمانع. لا يقال إنكم استشكلتم في هذه الدورة على دلالة هذه الرواية على الاستصحاب بتقريب أن الوضوء كان مقتضى للطهارة للشرط، والنوم كان مانعا. فإنه يقال هذا الكلام مخالف للأدلة، إذ قال لا صلاة إلا بطهور، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما قال الإمام عليه السلام لا صلاة إلا بالوضوء وعدم النوم، و ما کان الشرط امرا محصلا من الغسلات والمسحات وعدم النوم بل المحصل للشرط او نفس الشرط هو الوضوء فقط ولذا المناقشة التي ذكرنا على الرواية في هذه الدورة بأنه يمكن أن نقول بعدم دلالة الرواية على الاستصحاب حتى في باب الطهارة فنحن نرفع اليد عن هذه المناقشة و نلتزم بما التزمنا به في الدورة السابقة وهي حجية الاستصحاب في خصوص الوضوء فقط فلا يمكن أن نتعدى إلى غيره نعم قال المحقق النائيني رحمة الله عليه في باب التمسك بالعموم قال مطلبا يشابه مع قاعدة المقتضي والمانع وهو أنه قال لو ورد حكم إلزامي عام دال على الحكم الإلزامي وشككنا في ورود الترخيص فنلتزم بالإلزام تمسكا بالعموم إذ العقلاء يتمسكون بالعموم الدال على الحكم الإلزامي ما لم يثبت الترخيص وبعبارة أخرى قال إن العقلاء التزموا بثبوت الترخيص قطعا بوصول الترخيص حتى نرفع اليد عن العموم الدال على الحكم الإلزامي مثلا إذا قال أكرم العلماء وشككنا في ورود الترخيص على ترك إكرام العالم الفاسق فنلتزم هو لا يلتزم بالتمسك بالعام في الشبهات المصداقية ولكن يلتزم به في خصوص المقام ويمكن أن يتوهم أنه من باب قاعدة المقتضي والمانع مع أن كلامه أخص من المقتضي والمانع بل هو حكم التزم به في خصوص العموم والخصوص في باب عموم الدال على الحكم الإلزامي والخاص الدال على الحكم الترخيصي هذا تمام الكلام في التفاصيل التي ذكرت في المقام نعم قد ذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه التفاصيل الأخر في المقام ولكن لا يحتاج إلى ذكرها كما ما ذكرها غير الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ثم شرع المحقق الخراساني في تنبيهات التنبيه الأول والأمر الأول في الكفاية قال رحمة الله عليه إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين إذ كل عنوان أخذ في الخطاب كان ظاهرا في الفعلية والحم على التقديري والشأني خلاف ذلك مثلا لو حدث بين الصلاة للمصلي حالة توجب ضحك المسد، ولكنه لا يضحك ويسير وجهه محمرا، ولكن يمسك نفسه ولا يضحك. فهل تكون صلاته باطلة؟ قلت لا، لأن الضحك المبطل للصلاة هو الضحك الفعلي، أو إذا وقعت الميتة في الماء الكر في الشتاء ما تغير ريح الماء، ما أنتن ريح الماء، ولكن لو كانت هذه الميتة في الصيف فيوجب تغير الريح قطعا، ولكن نقول ربما توجب النجاسة وقوع كيلو من الميتة في الصيف، ولا توجب النجاسة وقوع مثلا 5 كيلوات من الميتة في الشتاء، لأن الميزان هو التغير الفعلي لا التغير الشأني لا التغير التقديري. وهكذا نقول في المقام لا إن كلمة لا، إن جملة لا تنقض اليقين بالشك كانت ظاهرة في فعلية اليقين والشك كما لا يخفى. ثم تفرع المحقق الخراساني رحمة الله عليه على هذا الأمر بطلان الصلاة ووجوب قضاء المصلي في مورد وعدم وجوب قضاء الصلاة في مورد آخر، مثلا لو أحدث الإنسان ثم غفل ثم صلى ثم بعد الوقت التفت ولا يدري هل توضأ أو لا، قيل بعدم وجوب القضاء، لقاعدة الفرق للبراءة عن وجوب القضاء لاستصحاب عدم الفوت. ولكن لو كان محدثا ثم شك في بقاء في أنه توضأ أو لا ثم غفل وصلى ثم بعد الصلاة بعد الوقت التفت وشك في أنه هل توضأ قبل الصلاة أو لا يتوضأ لم يتوضأ، قيل ببطلان الصلاة، إذ في أثناء الوقت حين الشك جرت الاستصحاب وكان الشخص محدثا بالاستصحاب وصلى بالحدث الاستصحابي، بخلاف الصورة الأولى فإن المكلف لم يكن محدثا حين الصلاة، لم يحكم، لم يحكم الاستصحاب بكونه محدثا إذ لم يكن له شك فعلا حتى تجري الاستصحاب. ولذا تجري قاعدة الفراق، تجري البراء عن القضاء، استصحاب عدم الفوت وهكذا. قد استشكل في الكفاية على هذا الفرع، يعني على الفرع الأول، وقال إن الاستصحاب لو سلمنا عدم جريانها قبل الصلاة وحين الصلاة في الوقت، ولكن بعد الوقت تجري الاستصحاب في الوقت إلى حين الصلاة، لأنه في الليل يشك في طهارته حين الصلاة في النهار، يقول كنت متيقنا بالحدث وشككت فيستصحب بقاء الحدث، ولذا تحكم الصلاة بالبطلان كما تحكم بالبطلان في الفرع الثاني. قال صاحب الكفاية رحمة الله عليه: نعم، لولا حكومة قاعدة الفراق، إن قاعدة الفراق تجري بعد الوقت بلحاظ الصلاة في الوقت، ولذا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. ربما يورد على هذا التفريع وقيل بأن الحكم بالبطلان أو الصحة لا يدور مدار جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب، بل يدور مدار جريان قاعدة الفراق وعدم جريان قاعدة الفراغ. في الفرع الثاني أيضا لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ فتكون القاعدة حاكمة على استصحاب بقاء الحدث حين الصلاة في الوقت، إذ كانت القاعدة حاكمة على الاستصحاب كما كانت حاكمة عليها في الفرع الأول. إن قلت فلماذا حكم الفقهاء بالبطلان في الفرع الثاني دون الفرع الأول؟ قيل وجه البطلان هو عدم جريان قاعدة الفراغ. لماذا؟ إذ الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم الدالة على قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد الصلاة، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. الشك الحادث بعد الصلاة مورد و جریان قاعدت الفراغ و فی الفرع الثانی ای اذا کان محتسن فشک ثم غفل و سلام. ثم شک فی الوضوء کان هذا الشک هو نفس الشک السابق ولا يكون شکا جديدا شکا حادثا هو نفس الشک السابق ولذا لا تجري قاعده الفراغ بخلاف السورة الأولى بخلاف الفرع الأول. في الفرع الأول كان المكلف محدثا ثم غفل وصلى ثم شك بعد الوقت ثم شك بعد الوقت فهذا الشك شك حادث لم يكن شكا سابقا إذ لم يتقدم شك للمكلف وإلا لو أقمضنا النظر عن قاعدة الفراق والتزمنا بعدم الجريان فلا يكفي الاستصحاب للبطلان في الفرع الثاني. ليش؟ إذا المكلف في الفرع الثاني كان محتسن في أول الوقت ثم شك في الوضوء في الطهارة في أثناء الوقت ثم غفل في آخر الوقت وصلى فلا تكفي استصحاب بقاء الحدث لبطلان الصلاة. ليش؟ لأن الاستصحاب تحكم بكون المكلف محدثا في أثناء الوقت ولا يحكم بكون المكلف محدثا حين الصلاة. إذ الأحكام الظاهرية كانت منجزات ومعذرات والمنجز والمعذر يحتاج إليه حين العمل. إن الاستصحاب تجري وتحكم بالحدث أثناء الوقت من أثناء الوقت إلى آخر الوقت يعني من ساعة الثلاثة عصر إلى المغرب فلا تجري الاستصحاب لعدم كون الشك فعليا. ولذا قلنا الإعادة والقضاء وعدم القضاء يدور مدار جريان قاعدة الفراغ وعدم جريان قاعدة الفراغ. هذا تمام الكلام فيما لو حدث الشك بعد الوقت. أما لو حدث الشك بعد الصلاة في أثناء الوقت فنقول بجريان قاعدة الفراغ في الفرع الأول وعدم جريان قاعدة الفراغ بالحمل الشرط في الفرع الثاني طابق النعل بالنعل كما قلنا في حدوث الشك وطريان الشك بعد الوقت.
لا يكون في زمان الوقت أسكر حتى يجري قاعدة الفراغ.
نعم هذا بناءً على اشتراط الأذكرية في قاعدة الفراغ كما التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما لو التزمنا بإطلاق الرواية كل ما شكت فيها مما قد مضى فامضه كما هو.
فالثاني الشك كان مطابقا للشك السابق، كيف تجري ورد في الفرق الثاني؟
قلت لا تجري، قلت لا تجري، قلت لا فرق بين حدوث الشك بعد الوقت وفي أثناء الوقت.
أنتم تفضلتم طابق النعل بالنعل،
طابق النعل بالنعل بالنسبة إلى الشك في خارج الوقت، يعني كما إذا حصل الشك خارج الوقت وحكمنا بالقضاء فنحكم في أثناء الوقت طابق النعل بالنعل، لا طابقا نعل بالنعل كما في الفرع الأول. ولكن لو التزمنا باشتراط قاعدة الفراق بالأذكرية وعدم جريان القاعدة فلا بد أن نفصل بين الشك في الوقت وبين الشك خارج الوقت، إذ لو حصل الشك خارج الوقت لجرت البراءة، لجرت استصحاب عدم الفوت وهكذا وهكذا، بخلاف الشك في الوقت إذ مقتضى قاعدة الاشتغال في الوقت هو بطلان الصلاة ووجوب الإعادة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ولكن شككنا سابقا وناقشنا في هذا الكلام وقلنا بأنه لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري فنقول بجريان الاستصحاب في قاعدة الفراغ، ولذا لو لم تجري الاستصحاب مع الشك التقديري فلا تجري قاعدة الفراغ مع الشك التقديري. ولو التزمنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري لالتزمنا بجريان قاعدة الفراغ في الشك التقديري كما التزمنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري. نعم كلام صاحب الكفاية لا يخلو عن مناقصة وعن مناقشة، وتممنا كلامه كما ذكرنا. هذا كله في الأمر الأول. الأمر الثاني، ربما يحدث إشكال في جريان الاستصحاب، وبعبارة أخرى ربما يتوهم بكون الاستصحاب عديم الفائدة أو قليل الفائدة والجدوى. ليش؟ إذ جل الأحكام الشرعية، غالب الأحكام الشرعية، بل كل الأحكام الشرعية مثلا التي تكون قابلة للاستصحاب كانت ثابتة بالأمارة، والأمارة ما كانت مفيدة لليقين. قال الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. قال الأسير إذا غلا يحرم، هذه رواية لا توجب اليقين. فكيف تستصحب حرمة الأسير بعد الغليان؟ فكيف تستصحب مع أنه يعتبر في جريان الاستصحاب ركنان اليقين والشك؟ ما كان لنا يقين بالحالة السابقة حتى تجري الاستصحاب بلحاظ الحالة اللاحقة، بل غالب الأمارات غالب الأحكام تثبت بالأمر. لو قلنا بمبنى المحقق النائيني، بمبنى السيد الخوئي، بمبنى شيخنا الأستاذ، من أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي كما يقوم تقوم مقام القطع التاريخي، فيمكن أن نجيب عن هذه المناقشة بأننا كنا متيقنين إذ الأمارة اعتبرت علما وطريقا وقطعا ويقينا. أما إذا ذكرنا بأن مفاد أدلة الحجية هي جعل التنجيز والتعذير كما قال المحقق الخراساني رحمة الله عليه، بأن المجعول في باب حجية الأمارات هو المنجزية والمعذرية، ولا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي، فكيف نلتزم بجريان الاستصحاب في المقام؟ أجاب عن هذا الإشكال المحقق الخراساني رحمة الله عليه بأنه لا يعتبر اليقين في جريان الاستصحاب، بل الاستصحاب مفادها هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء ظاهرا. يعني إذا كان حكما حادثا فيكون باقيا ظاهرا. مفاد الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث والمقام. ولذا تكون الأمارة دالة على تنجيز الحدوث، على تنجيز الحكم الحادث، ويكون منجزا لاحقا بالاستصحاب. الاستصحاب هي جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء ظاهرا. ولذا قال رحمة الله عليه هذا المبنى لا يمنع عن جريان الاستصحاب ولا يوجب إشكالا في جريان الاستصحاب كما ذكرنا. وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم.